أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في قول المصنف كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. وهذا بيان للشبه الاسم بالحرف فيستحق البناء. أربعة: الشبه الوضعي أولا، وهو أن يكون الاسم موضوع على ما وضع عليه الحرف من حرف هجائي واحد أو من حرفين هجائيين، فإذا جاء الاسم موضوع على هذا الوضع يبنى، هذا أولا. اثنين: الشبه المعنوي، والمراد من الشبه المعنوي هو أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف تضمنا لازما للمحل للفظ أو المحل، غير معارض بما يقتضي الإعراب، غير معارض بما يقتضي الإعراب. فمعنى هذا، معنى المراد منه أنه تارة يأتي الاسم لفظه متضمن معنى من معاني الحروف. يعني شنو متضمن؟ يعني اللفظ يدل على معنى من معاني الحروف. فكما أن مثلا الهمزة تدل على الاستفهام، فإذا جاء الاسم دال على معنى الاستفهام، فإن الاسم قد تضمن معنى من معاني الحروف، فيستحق البناء ما لم يعارض بجهة أو بشيء يقتضي الإعراب في هذا اللفظ. ولا يتصور أن المراد من التضمن مثل الظرف. الظرف احنا مو نقول متضمن معنى في، أو مثلا التمييز، يقولون التمييز على معنى من، سيأتينا متضمن معنى من. هنا المراد من التضمن مو هذا المعنى، مو اصطلاح التضمن. أكو اصطلاح أصلا موجود اسمه باب التضمين أو باب التضمن، هذا إن تجيب لك فعل الضمن معنى فعل آخر، فهو لازم الضمن فعل متعدي فيتعدى، مو هذا اللي يقصده التضمن، أن يأتي اللفظ متضمن معنى المعنى معنى من معاني الحروف، يعني أن يكون دالا على معنى من معاني الحروف. واضح إن شاء الله؟ زين، إحنا شلون نميز المعنى الحرف من المعنى الإسمي؟ البارحة صار عندي اشتباه بينت أن المعاني الإسمية ثلاثة. لا، هذا اشتباه، المعاني الإسمية ثلاثة، هي من جهة الإعراب، سيأتينا محله، أنا استعجلت في بيان، المفروض هناك بينه. أما المعنى الإسمي يفرق عن المعنى الحرفي، المعنى الحرفي هو الذي لا يستقل بنفسه، بالمفهومية، بالتصور، بالمعقولية، ما نقدر نتصوره إلا أن نتصور معه غيره. فأي معنى لا يتصور بنفسه بل يتصور بغيره مع الغير، هذا يسمونه معنى حرفي. إذا أجينا مثلا للاستفهام، الاستفهام يقتضي اثنينية، مستفهم ومستفهم منه، فإذا هذا الاستفهام معنى حرفي. الإشارة يقتضي أكو مشير ومشار إليه، والمجموع معنى الإشارة، واضحة. الإضافة أكو مضاف ومضاف إليه، هاي الإضافة. هذه المعاني هاي معاني حرفية. الشرط أكو شارط وأكو مشروط عليه وأكو الشرط هو نفسه، هذا العملية بتمامها تسمى شرط، الأدوات الشرطية مثلا تفيد الشرط عن الشرطية وغيرها. فهذه المعاني التي لا تستقل بالمفهومية، يعني مفهوم لها لا ما يصير بذهنك إلا مع الآخر، إلا مع الغير، هذا يسمونه معنى حرفي. أما لو كان الذهن يستقل بالمفهوم، الذهن يتصور المعنى من دون الغير، هذا شو يسمونه؟ معنى اسمي، مثل أسماء الأعلام، مثل أسماء الأجناس. رجل نتصور إيش قد هو، نتصور الرجل نفسه، فهذا معنى اسمي. زيد معنى اسمي، باب معنى اسمي، إلى غيرها. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان اللفظ له صورة ذهنية مستقلة لمعنى مستقل، يعبرون عنه مستقل بالمفهومية، هذا التعبير الأصولي، هم بالأصولي يسمونه مستقل بالمفهومية، هذا يسمونه معنى اسمي. أما إذا لم يستقل بالمفهومية حتى على مستوى الصورة الذهنية والمفهوم، ما يصير لك صورة إليه إلا في غيره، هذا يسمونه معنى حرفي. وضحت الفكرة إن شاء الله؟ فعد من هذا راح يجيني مثلا نقول الابتداء معرب يوم مبني، معرب ابتداء، معرب يوم مبني، معرب ابتداء، مو هذا يدل على معنى من الابتدائية انتهاء أو غاية، هاي هم مدل على حتى الغائية، هذا مدل على معنى من معاني الحروف. شنو جوابه؟ هذا اللي ذكرنا أن ابتداء هذا اللفظ له معنى الذهن يستقل بالمفهومية، ما يحتاج إلى غيره، ما يحتاج إلى منتهى حتى تقول هذا ابتداء، واضحة؟ فهذا معنى الذهن يستقل بحصول الصورة لصورة الابتداء من دون الحاجة لمن؟ إلى الغير، فهذا يسمى معنى اسمي. أما إذا كان يحتاج إلى طرفين نسبة منسوب ومنسوب إليه، هذا يكون معنى حرفي، واضح إن شاء الله؟ اللي هو كالاستفهام، أبرزها الاستفهام اللي ما يخصنا هنا، أبرزها الاستفهام والشرط والإشارة والتنبيه وغيرها. زين، أن يتضمن الاسم معنى، أن يتضمن لفظ الاسم، يعني يدل لفظ الاسم على معنى من معاني الحروف، وهذا التضمن لازم. أما إذا لم يكن لازماً بل كان مفارقاً، تارة يأتي متضمن دال على معنى حرفي تارة لا يأتي، شو نقول؟ هذا لا يستحق البناء، لأن التضمن وإن كان موجوداً لكن تضمناً مفارقاً يفارق في بعض الأحيان. مثل الشارح بمن؟ يوم، فإن يوم يأتي ظرف مفعول فيه، هذا متضمن معنى فيه دال على الظرفية، والظرفية من المعاني الحرفية اللي تحتاج إلى اثنين. فش عندنا نقول هذا يستحق البناء؟ لا، ما يستحق البناء. لماذا؟ لأنه يفارق الظرفية ويأتي دال على حصة زمانية مبتدأ، أو دال على حصة زمانية مفعول به، فلما فارقها لا يستحق البناء. اثنين، أن يكون التضمن مو لللفظ، أن يكون التضمن مو لللفظ، وهذا ما أضافه الشارح، عبارة المصنف ما بيه دلالة على أن التضمن يكون للمحل، وإنما فيها عبارة على التضمن في اللفظ. مثل بمثاليا متى وهنا. أما الشارح فقد أضاف قسم ثاني، وهو أن يكون التضمن للمحل، يعني محل العفو، يعني المحل الحرف، فيأتي الاسم حال في هذا المحل يستحق الاسم شبيه، يستحق البناء. مثل له بماذا؟ بالمنادى، فإن زيد معنى اسمي دال على معناه، على الذات، على الجثة الخارجية، فهذا ما دال على معنى حرفي، لكن زيد المفرد إذا وقع منادى، والمنادى مخاطب، المنادى مخاطب يوم مخاطب، مخاطب لكنه مخاطب بغير حرف خطاب، أنا ما خاطبت بالكاف بغير حرف خطاب، وإنما خاطبته باسمه عن طريق النداء، فكل منادى مخاطب. فبما أن المنادى مخاطب، يعني المحل محل خطاب، والخطاب من المعاني الحرفية، أكو مخاطب ومخاطب من المعاني الحرفية، فإذا جاء الاسم وحل في هذا المحل وأصبح لازما لهذا المحل ما يفارق، شو نقول؟ استحق البناء ما لم يكن هناك جهة تقتضي الإعراب. شنو الجهة تقتضي الإعراب؟ الإضافة مثلا، فيجينا هذا بالإضافة، هو لازم محل الحرف، تضمن محل الحرف وتضمنا لازما، لكن فيه شيء يبعده عن الحرفية ويرجعه إلى الاسمية، ما هو هذا الشيء؟ الإضافة أو شبه الإضافة، كما في المنادى كعبد الله عبد الحسين، هذا اسم معرب. لماذا؟ لأنه وإن تضمن تضمنا لازما لمحل الحرفي، لكن فيه جهة تقتضي الإعراب، وهي الإضافة، لأن الإضافة من خصائص الأسماء، والأصل في الأسماء الإعراب للبناء، أرجعه إلى أصله. هذا حتى بالفعل راح يجيني، الفعل إذا شابه الاسم أعربه كالمضارع، أما لو اتصلت بالفعل علامة شيء لا يتصل إلا بالأفعال، يقولون أبعدت شبه الفعل المضارع عن الاسم ورجع إلى أصله، فيبنى تارة على السكون وأخرى على الفتح كما سيأتي. فإذا الشيء إذا شابه شيء أخذ حكمه أو بعض حكمه، لكن في بعض الأحيان يأتي مع هذا ما يكون مختصا ببابه فيرجعه إلى أصله، يبعد شبهه عن الحرف فيرجع إلى أصل الاسم وهو الإعراب. واضح إن شاء الله أخوان؟ أكو سؤال؟ بل
المحل.
نعم.
تضمن اللازم لزوم.
أي.
المحل.
أي ملازم لهذا المحل ما يفارق. يعني ما دام باقيا بهذا المحل فهو مبني.
يعني اللزوم إذا حصل للمحل هو محل يتضمن معنى حرفي؟
بلي.
لو هو للاسم اللي يحل بالمحل اللي يتضمن معنى حرفي؟
لا، لحتى الاسم تضمن الاسم هذا المحل تضمنا لازما. يعني شنو تضمن المحل؟ يعني حل في محل الحرف، وهذا الحلول حلول لازم ما دام منادى. نعم.
شلون الصوره لازم مو زي ساعه يكون خوف فاعل ساعه
يكون فاعل مو منادى ما دام منادى
يكون مصدر فاعل
ما دام منادى فهو ملازم للمحل. ما دام منادى ملازم للمحل.
احسنتم. لزوم يعني
مثل متى الان؟ متى احنا شو نقول متى اداه استفهام مو يعني اسم استفهام، فهنا تضمن معنى الاستفهام فبني. لكن متى تخرج عن الاستفهام تاتي شرطيه، متى تقوم اقوم، هي همجت شرطيه. اذا هاي انتفع عنها اللزوم نقول لا، هنا وانما استعملت في مكان في موضع اخر، وهذا الموضع الاخر لما استعملت فيه لازمته ايضا ما خرجت عنه، فلذا ايضا تبنى لكنها تصير اسم شرط مو اسم استفهام. اي مره تجيني شرطيه مره تجيني موصولة. واضحة إن شاء الله؟ مرة تجيني شرطية مرة تجيني موصولة، وعلى كلا التقديرين هي معربة مثلا، مع أنها متضمنة لكنها معربة، لأن كما ذكرنا أنها معارضة ملازمة للإضافة إما الظاهرة وإما المقدرة. نعم. زين. وكنيابة عن الفعل بلا تأثري. وكنيابة عن الفعل بلا تأثري. الشبه الثالث اللي هو الشبه النيابي. الشبه النيابي أو كما عبر الشارح الشبه الاستعمالي، عبر عنه بأنه الشبه الاستعمالي لكنه شبه نيابي. والمراد من الشبه النيابي هو أن الاسم يستعمل استعمال الحروف، فيما لو كان الاسم يستعمل استعمال الحروف بأن يؤثر في الغير ولا يؤثر الغير فيه، يؤثر في الغير ولا يؤثر الغير فيه. فنجد الحروف أنها تؤثر في الغير، حروف الجر تدخل اليمن على الاسم فتغير حركة الاسم إلى الكسرة، لن تدخل على الفعل المضارع فتغير حركته إلى الفتحة، لم تدخل على الفعل المضارع فتغير حركته المن إلى السكون، تسامحا نسميها حركة هي عدم حركة. فإذا نجد الحرف يؤثر في الغير، لكن هل يؤثر فيه شيء؟ الحرف لا محل له من الإعراب، باقي على ما هو عليه، لا يؤثر فيه شيء. فإذا جاء الاسم مستعملا استعمال الحرف بأنه يؤثر في غيره ولا يؤثر الغير فيه، هذا الاسم نقول شابه الحرف فاستحق البناء فيبنى. أمثلته اللي هي أسماء الأفعال. أسماء الأفعال تؤثر في الغير فترفع فاعل وتنصب مفعول، لكن الغير لا يؤثر فيها فليس لها محل من الإعراب. فأسماء الأفعال أسماء بدليل، شنو الدليل على اسميتها؟ بدليل أنها أسندت إلى غيرها. تقول الإسناد إلى الغير هذا داخل في باب الأسماء وفي باب الأفعال، إيش قلنا؟ هي مرددة بين الاسم وبين الفعل، وعند التردد في الشيء الإلحاق بمن؟ الإلحاق بالأصل أو لا من الإلحاق بالفرع. فهي أسماء بهذا الدليل، بدليل الأصل أصالة الأسماء، ومبنية لماذا؟ لأنها شابهت الحرف بالاستعمال بأن تؤثر في غيرها الرفع أو النصب ولا يؤثر الغير فيها. الشبه الرابع. الشبه الرابع، طبعا قبل الشبه الرابع احنا هنا شو نريد من عفوا نعتذر من الشبه النيابي. الشبه النيابي حتى يتضح اكثر، الشبه النيابي نريد به ركنين. الركن الاول ان ينوب الاسم عن الفعل. الشبه النيابي من اسمه بعد نيابي، يعني نابه عن الفعل، ان ينوب الاسم عن الفعل هذا واحد. اثنين ان لا يتاثر في العوامل. ان ينوب الاسم عن الفعل، اثنين ان لا يتاثر في العوامل. ذني ركنين، ركنان أساسيان في بناء الاسم، أن يكون نائبا عن الفعل، اثنين أن لا يتأثر بالعوامل. أما بالنسبة إلى الأول إذا انخرم، يعني لا ينوب عن الفعل وإن لم يتأثر فلا يبنى. اثنين هذا تأثر ناب عن الفعل لكنه يتأثر بالعوامل، نقول هذا أيضا لا يبنى. مثاله راح يجينا إن شاء الله، المصدر الآتي بدل من اللفظ بفعله، هذا ناب مناب الفعل. بدل أن يقول اضرب ماذا قال؟ ضربا، فضرب الرقاب بمعنى اضرب الرقاب. قتلا زيدا بمعنى اقتل زيدا، وإلى آخره. فهذا عبر عنا مصدر جيء به بدل من اللفظ بفعله، فهو ناب مناب الفعل لكنه لم يبنى معربا. لماذا؟ لأنه يتأثر بالعوامل، منصوب عربة منصوب يتأثر بالعوامل، منصوب لفعل محذوف. واضح إن شاء الله أخوان؟ فإذا نريد ركنين أساسيين في بناء الاسم، إذا شابه بالشبه النيابي، أولا أن يكون نائبا عن الفعل، اثنين أن يكون متأثرا بالعوامل على نحو المجموع. إذا خرم أي من الشرطين فلا يستحق الاسم البناء. زين، الشبه الرابع وهو الشبه الافتقاري، الشبه الرابع وهو الشبه الافتقاري، وأيضا كما عبر عنه الشارح بأنه شبها استعماليا، الشبه الاستعمالي أو الشبه الافتقاري. سبب ليش جمعهن إن شاء الله سيأتينا. والمراد من الشبه الافتقاري هو أن يكون الاسم مشابها للحرف بالافتقار، أن يكون الاسم مشابها للحرف بالافتقار. يعني شنو بالافتقار؟ لأن الحرف دائما وأبدا يفتقر إلى من؟ يفتقر إلى غيره. الحرف دائما يفتقر إلى غيره، ولا ليس له استقلالية بنفسه، دائما يحتاج إلى الغير، دائما يحتاج إلى الجمل. هذه الجمل كما يعبر الشارح سيأتينا ظاهرة أو مقدرة. فدائما وأبدا هو يحتاج إلى غيره. فإذا جاء الاسم مشابها للحرف من هذه الجهة بأنه يحتاج إلى غيره دائما وأبدا، يحتاج إلى الجملة، يفتقر إلى الجملة، فهذا الاسم يستحق البناء لأنه تمت مشابهته مع الحروف. مثل من؟ مثل الأسماء الموصولة. فالأسماء الموصولة هي دائما وأبدا إلى من مفتقرة؟ مفتقرة إلى صلة. أصلا تعريفها كما سيأتينا في باب الاسم الموصول، أن الاسم الموصول هو الاسم الذي يفتقر إلى جملة، الذي يفتقر إلى جملة معهودة مشتملة على ضمير لائق بالمعنى. فالموصول بنفسه مبهم، لا يعين ولا يشخص مسمى، وإنما من اللي يعطي التعيين؟ القرينة اللفظية وهي الصلة. فهو دائما يفتقر إلى الصلة، لأن بسبب الصلة يصير التعيين، يصير معرف، معرف يصير مشخص. لذا يشترطون في الصلة أن تكون معهودة عند السامع، عند المخاطب، لأنها لو لم تكن معهودة أيضا لا يكون اسم الموصول معرفة. أقول لك جاء الذي أسافر معه، ما تعرفه. ليش؟ لأن الذي مو من المعارف، شلون ما تعرفه؟ تقول مو صلة، ما أعرفه، ما معهودة عندي. أما لو قلت لك دائما وأبدا إذا أريد السفر أسافر مع زيد، الآن أقول جاء الذي أسافر معه، عرفته؟ ليش؟ لأنه الصلة صارت معهودة. فإذا الاسم الموصول بنفسه مبهم، لا يدل على معين، لا يدل على مشخص، وإنما يفتقر دائما وأبدا إلى جملة، الجملة هي التي تعطيه القرينة، التي تعطيه التعيين، تعطيه التشخيص. فإذا هذا الاسم، الأسماء الموصولة إنما بنيت لماذا؟ إنما بنيت لماذا؟ للشبه الافتقاري، من أنها تفتقر إلى غيرها، كما أن الحروف يفتقر إلى، كما أن الحرف يفتقر إلى غيره. هذن الأربعة اللي هسه من البيان المصنف عبارته وكافتقار أصلا، يعني أصلها الافتقار، الافتقار مؤصل فيها. أما لو كان الافتقار في بعض الأحيان دون البعض الآخر، بعض الأحيان دون البعض الآخر، عند بعض الأحيان هذا الاسم يفتقر إلى جملة، والجملة تعرف في محل جر بالإضافة، تعرب مضاف إليه جملة، يصير الجملة مضافة. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يوم يأتيهم، هذا يوم مضاف، وهاي جملة يأتيهم يوم الإتيان، يعني الصير هاي الجملة تعرب مضاف إليه جملة بتمامها. نعم، مثلا فعل الشرط إلى لا، إذا الشرطية ملازمة للافتقار فمبنية، ماكو مانع، جيد، الجملة بتمامها. فأريد أنا أقول يوم هنا ألا يوم يأتيهم يوم يفتقر إلى الجملة، لكن هذا الافتقار مو متأصل، لا الافتقار هيك عارض، عرض له فافتقر إلى المضاف إليه. أما إحنا نريد افتقار متأصل، يعني لا يستعمل في الكلام إلا مفتقراً إلى غيره، هذا الاسم الموصول دائماً وأبداً يفتقر المن إلى صلة. أما المضاف فهو يفتقر المن إلى المضاف إليه، الموصوف يفتقر المن إلى صفته، خصوصاً إذا كان نكرة، النكرة تطلب الوصف لتختص به طلباً حثيثاً، فهي مفتقرة له يولا حتى تختص وتصير مبتدأ، لكن هذا الافتقار متأصل يعارض عارض. إذا تريد تسويها مبتدأ هي مفتقرة، إذا خبر ما تحتاجه، إذا اسم مجرور ما تحتاجه، إذا فاعل ما تحتاجه. فعندنا بعض الكلمات تفتقر لكن مو افتقار متأصل، وإنما افتقار عارض. إحنا نريد افتقار متأصل. شنو يعني افتقار متأصل؟ يعني كالحرف، الحرف دائما وأبدا يفتقر إلى غيره، فإذا جاء الاسم دائما وأبدا يفتقر إلى غيره شابه الحرف استحق البناء. مثاله الأسماء الموصولة. واضح إن شاء الله أخوان. الآن اللي بيناه إن الشبه أربعة. ها شيخ محمد كم سؤال؟
عفوا مثل أي إن دائما تحتاج إلى مضاف إليه.
أي مو هاي تحتاج إلى مفرد، إحنا نريد أن تفتقر إلى جملة. الشبه الذي يوجب البناء الافتقار إلى جملة، فحتى الموصوف والصلة المضاف والمضاف إليه إذا تريد تقول يا أبا هذا يفتقر بس يفتقر إلى مفرد هم خارج بهذا القيد ماكو معنى. جيد. الآن واضح سؤال الشيخ محمد. الشيخ محمد يقول الأي هي إحنا مو نقول دائما مضافة فهم مفتقر المفروض تبنى، هم يردون الافتقار إلى الجملة، الحرف دائما يفتقر إلى جملة مو إلى مفرد. إلى مفرد ما يظهر معناه، إلى مفرد ما يظهر معناه، وإنما يظهر معنى بمن بالجملة بتمام الجملة من الرأس. ظهر عندك شنو معناها ابتدائية أو بعضية أو جنسية؟ ما يظهر. ليش مو هاي من أكو ياها الغير المجرور مالها؟ لا أنت خليها ويا جملة راح يظهر معناها. عندما تقول أبتدئ من رأسي بالغسل صارت شنو هاي؟ ابتدائية. الغسل من رأسي هذا صار شنو؟ ابتدائية. عندما تقول أمسح من رأسي يعني ببعض رأسي صارت بعضية، وهكذا إلى آخره. فإذا الجملة الحروف تفتقر إلى الجمل، لهذا الشارح راح يجي يبين هاي العبارة، تفتقر إلى الجمل لا تفتقر المن إلى مفردات. فإذا جاني واحد يفتقر إلى مفرد نقول لا هذا خارج، يفتقر لكن يفتقر إلى جملة لكن افتقار عارض نقول هذا أيضا خارج عن محل الكلام. أوجه الشبه أربعة، أوجه الشبه أربعة، ما بينه المصنف أربعة، ما ابتدأ به الكلام الشارح أربعة، لكن في البيان جعلهم ثلاثة الشارح كما سيأتي. شبه وضعي، شبه معنوي، شبه استعمالي. فما الوجه في ذلك؟ نقول لا بأس في أنه جمع قسمين النيابي والافتقاري في عبارة واحدة في قسم واحدة وهو الاستعمالي، لأنه ينطبق على كلا القسمين. فلك أن تقول أن أسماء الأفعال شابهت الحروف بالافتقار بالنيابة، عفوا مو أسماء الأفعال شابهت الحروف بالنيابة شبها نيابيا. ولك أن تقول أسماء الأفعال استعملت استعمال الحروف بأن تؤثر في غيرها ولا يؤثر فيها شيء فبنيت. وأيضا تقول الأسماء الموصولة شابهت الحروف بالافتقار، ولك أن تقول استعملت استعمال الحرف من أنها دائما وأبدا مفتقرة إلى جملتين. واضح إن شاء الله؟ فلك على كلا التقديرين يصح، لذا جمع القسمين في عبارة واحدة في عنوان واحد لأنه يصدق عليهما الاستعمال عندما استعملناها بهذا الطريقة. طبعا شيخ قيصر يقول هسه هو الوضع هم احنا استعملناه استعمال الوضع استعملناه استعمال المعنى، لا بأس هسه قد ليس الامر واضحا تمام، يعني قد يرد عليه الاعتراض قصد، لكن من باب بيان اللي ذكر الشارع. واما بناء الاسم لشبهه بالحرف في الاستعمال، واما بناء الاسم لماذا يبنى؟ لشبهه بالحرف في الاستعمال، راح يجمع اثنين. فإذا لازم طريقة هي للحرف كأسماء الأفعال والأسماء الموصولة، مع أن أسماء الأفعال شبه نيابي والأسماء الموصولة شبه افتقاري، لكن اثنين نعبر عنهن بالشبه الاستعمالي. أما أسماء الأفعال نحو صه ومه ودراكي وهيهات فإنها مبنية لشبهها بالحرف في الاستعمال. وين الاستعمال؟ لأن أسماء الأفعال ملازمة للإسناد إلى الفاعل. ها عفوا، وهذا لأن أسماء الأفعال ملازمة للإسناد إلى الفاعل، فهي أبدا دائما عاملة في الفاعل ولا يعمل فيها شيء، فهي أثرت في غيرها من دون أن يؤثر الغير فيها، فأشبهت في استعمالها الحروف العاملة كإن وأخواتها، فبنيت لذلك. الحروف تؤثر في غيرها ولا يؤثر الغير فيها. وأما الأسماء الموصولة أيضا هم شبه استعمالي، لكن بالدقة هو شبه افتقاري، نحو الذي والتي مما يفتقر إلى الوصل بجملة خبرية مشتملة على ضمير عائد على الاسم الموصول، ضمير لائق بمعنى الاسم الموصول. فإن حقها البناء، لماذا؟ لأنها تلازم الجمل في الاستعمال. هل استعملت اسما موصولا من دون جملة؟ لا. ليش؟ لأن هو الاسم الموصول لا يتم إلا معه صلته اللي هي جملة. لأنها تلازم الجمل فهي كالحرف في الاستعمال، فإن الحروف بأسرها بتمامها بأكملها لا تستعمل إلا مع الجمل، إما ظاهرة وإما مقدرة، إما ظاهرة وإما مقدرة، مع الجمل إما ظاهرة وإما مقدرة. هاي الظاهرة والمقدرة من هو؟ الجمل والحروف. ها؟ أحسنت. الجمل تارة تكون ظاهرة مثل أي حرف جيبوا إن زيدا قائمة، فالحرف استعمل مع شنو؟ مع جملة، ولا يستعمل من دون جملة. كتبت بالقلم، الباء استعملت وين؟ مع جملة، ولا يستعمل مع غير جملة. هاي جملة شبيهة ظاهرة. في بعض الأحيان يستعمل حرف لكن جملة ما موجودة. قد واحد شي يقول هذا انخرم، اللي يقول لا هاي الجملة مقدرة. مثالها كما لو قيل لك هل جاء زيد، فتقول نعم أو تقول كلا. نعم وكلا حرفي جواب، صحيح؟ نعم وكلا حرفي جواب. نعم شنو؟ بعد كل شيء ماكو، لكن نعم والتقدير نعم جاء زيد، أو كلا لم يأتي زيد. واضح أخوان؟ فإذا نعم وكلا هاي حروف استعملت لكن جملها مقدرة، لذا الحروف بأسرها بأكملها لا تستعمل إلا مع جملة إما ظاهرة، هذا الكثير عندنا، وإما مقدرة اللي هي مثالها نعم وكلا. نعم احنا هاي ال شو اسمه الاعتراض وين يجي بالموصول. يا حبذا يعني نأجله شوي، راح يجينا بالموصول. هذا تعريف الاسم الموصول. شوف تعريف الاسم الموصول، هذا هو الاسم الذي يفتقر، هاي مما، هاي ما واقعة على اسم، اسم يفتقر إلى الوصل بجملة خبرية مشتملة على ضمير لائق بالمعنى. إذا تستعجل تقرأ تعريف الاسم الموصول تلقى هذا من ضمن الاعتراضات عليه. يقولون لي أنت جاي شو تقول؟ الاسم الموصول الذي يفتقر إلى جملة، صلته جملة، مع أن الصلة عندنا ثلاثة، جملة وشبه جملة ومفرد وهو اسم الفاعل، اسم الفاعل واسم المفعول، صلة ومو صلة. صلة من؟ صلة ال، من الأسماء الموصولة ال، من صلتها؟ اسم الفاعل واسم المفعول. فكيف جاز لك أيها الشارح أن تقول الوصل بجملة، الصلة دائما جملة؟ نقول لك لا مو جملة. المفروض حتى تعريفك يصير تام شو تقول؟ الذي يفتقر إلى الوصل بجملة أو ما يقوم مقام الجملة، هاي هناك. لكن هنا من يقول أن الجملة أو ما يقوم مقام الجملة ما ينفع، احنا نريد أنها الحروف الاسم الموصول شابه من؟ شابه الحروف بأنها مفتقرة إلى جملة. أما أنت الاسم الموصول راح تجي تقول له مفتقر إلى مفرد، فإذا ما شابه الحرف فلا يستحق البناء. فقصدي هذا الجواب عنا والاعتراض إن أجل شوية إلى الاسم الموصول، لأن محله هناك. زين، ولو عارض شبه الحروف في الاستعمال ما يقتضي الإعراب، هاي على القاعدة. إذا يجيني معارض لما يقتضي الإعراب شو نسوي؟ نعمل على وفقه، يعني نرجع الاسم إلى أصله وهو الإعراب. مثاله الأسماء الموصولة التي ثنيت، لأن التثنية منين؟ من خصائص الأسماء أو من خواص الأسماء. إذن نضيف علامة جديدة من علامات الأسماء التي لم تذكر، شنية؟ التثنية. التثنية من علامات الأسماء، فالذي يثنى هو الاسم لا غير، ما دام من خواص الأسماء إذن علامة فارقة له. واضح إن شاء الله أخوان؟ ولو عارض شبه الحرف في الاستعمال ما يقتضي الإعراب عمل به، ولذلك أعرب اللذان واللتان وإن أشبه الحرف في الاستعمال، لأنه قد عارض ذلك. ذلك شنو يعني؟ الشبه. لأنه قد عارض الشبه، وهي قلناها ذلك شو يقولون؟ هسه واحد يقول هذا قريب، احنا هسه نحكي عليه، المفروض شنو نقول؟ وقد عارض هذا، اسم إشارة للقريب، لكنهم باللغة بالبلاغة شو يقولون؟ ذلك، وإن كانت الكلمة قبل قليل ذكرناها من موارد استعمال ذلك. لأنه قد عارض ذلك يعني الشبه ما فيهما، ما في اللذان واللتان، من التثنية التي، هاي صفة التثنية، من التثنية التي هي من خواص الأسماء. زين، نأخذ فقط هذا حتى نوصل للفعل. ثم قال المصنف: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. الكلام في المعرب، احنا تقدم انه الاسم ينقسم لمن؟ الى قسمين، ومنحصر في هذين القسمين معرب ومبني. وذكرنا ان المصنف قدم المعرب على المبني لان المعرب اصل والمبني فرع عنه. ثم في البيان والتعليل والشرح والتفصيل بين المبني قبل المعرب، وذكرنا سببا لذلك. ما هو؟ اولا ان المعرب هو ما سلم من شبه الحرف، فأخذ في تعريف المعرب ما هو؟ شبه الحرف. فأحتاج إلى معرفة شبه الحرف حتى شنو هو؟ حتى أعرف المعرب. المعرب من هو؟ ما سلم من شبه الحرف. فأسأل ما هو شبه الحرف؟ راح تقول لي الشبه الوضعي، الشبه المعنوي، الشبه النيابي، الشبه الافتقاري. واضح أخوان؟ فاحتجنا أن نبين الشبه، أقسام الشبه، حتى نصل لمن؟ إلى معرفة المعرب، لأنه أخذ في تعريف المعرب الشبه وأنواعه. اثنين، ممكن أن نقول أنه فصل المبني لأن المبني قليل الكلام فيه وموارده معدودة أربعة، أما المعرب فراح يطول الكلام فيه، عد إعراب ظاهري وإعراب تقديري، عد إعراب على الأصل وإعراب نيابي. واضح أخوان؟ اللي هو خرج عن الأصل الإعراب النيابي ما ينوب، اللي هي سبعة أبواب. فلطول الكلام في الإعراب ولعدم الانحصار المعربات أخر الكلام فيه، هذا أيضا وجه آخر. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف، نقول له تمام، هذا هسه كلامك صحيح، أخرت المعرب لأنك أخذت في تعريفه شبه الحرف، وشبه الحرف احنا نعرفه. فأي اسم لا يشابه الحرف في أحد الأمور الأربعة التي تقدمت وإحنا مغمضين نقول هذا شنو هو؟ معرب. كأرض وسما، مثل بمثالين ليشير على أن الأسماء المعربة منها ما يكون صحيح الآخر ومنها ما يكون معتل الآخر. هاي سما لغة في الاسم، مو بمعنى السماء، مو المراد منها السماء، لا، كأرض وسما لغة في الاسم، له حوالي يمكن 10 أو 7 استعمالات الاسم، هذا واحد من الاستعمالات. زين، ومن هذا يفهم أن المعرب صحيح الآخر يعني الذي تظهر عليه الحركات الإعرابية، ومعتل الآخر الذي لا تظهر عليه الحركات الإعرابية، وهو ما يعبر عنه بالإعراب التقديري. فمن الآن فهمنا أن الإعراب على قسمين: إعراب ظاهر وإعراب تقديري. المعرب من الأسماء ما سلم من شبه الحرف على الوجه المذكور، ما سلم من شبه الحرف على الوجوه المذكورة التي تقدمت الأربعة. فمثل المصنف للمعرب من الأسماء بمثال من الصحيح وهو أرض، وبمثال من المعتل وهو سما على وزن هدى لغة في الاسم، تنبيها على أن المعرب على ضربين: أحدهما يظهر إعرابه وهو الصحيح، والآخر يقدر فيه الإعراب وهو المعتل. ثم قال وفعل أمر مضي دنيا إن شاء الله يعني عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.